بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، عودة ومواصلة مع كتاب عمدة الأحكام للإمام أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ونحن في كتاب الصلاة منه، وآخر ما تكلمنا عنه في دروس ماضية هو الانتهاء من باب الجمعة، باب في أحكام الجمعة. ثم ذكر رحمه الله تعالى، ذكر بعد ذلك ما يتعلق بباب العيدين، قال رحمه الله تعالى: قال باب العيدين. وقوله باب كما سبق، الباب هو ما يدخل ويخرج منه، وشبه الدخول لدراسة ومذاكرة أحاديث ومسائل تتعلق بالعيدين بالدخول إلى الأشياء المحسوسة، فأثبت له الباب فقال باب العيدين. ومعنى ذلك أي هذا مدخل لدراسة أحاديث وأحكام ومسائل تتعلق بالعيدين. والمراد بالعيدين أي عيد الفطر، وهكذا عيد الأضحى. عيد الفطر من رمضان يأتي في الأول من شهر شوال، وعيد الأضحى يأتي في العاشر من شهر ذي الحجة. وجاء في مسند أحمد وعند النسائي وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، وهذان اليومان هما من أعياد المشركين، يوم النيروز والآخر هو يوم المهرجان. فقال عليه الصلاة والسلام: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. يوم الفطر ويوم النحر. ويوم الفطر يا إخوان مرتبط بركن من أركان الإسلام. فما هو يوم الفطر؟ مرتبط بركن من أركان الإسلام، فما هو؟ نعم، صيام شهر رمضان. وعيد الأضحى، عيد النحر مرتبط بركن آخر من أركان الإسلام، فما هو؟ نعم، حج بيت الله الحرام. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر باب العيدين بعد باب الجمعة، بعد باب الجمعة لماذا؟ ليربط بين أعياد المسلمين. فيوم الجمعة هو عيد الأسبوع، يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، يجتمع الناس في يوم الجمعة فيستمعون إلى الخطبة وماذا؟ ويصلون صلاة الجمعة. وهكذا في العيدين، يجتمع الناس في يومي العيدين فيصلوا صلاة العيد، ثم يجلس لسماع الخطبة، لسماع الخطبة. وليس في الإسلام عيد رابع، وليس في الإسلام عيد رابع، لا عيد الثورة ولا عيد الوحدة ولا عيد الأم ولا عيد الشجرة ولا عيد الحب ولا غيرها من الأعياد التي ليس لها أصل في دين الإسلام، في دين الإسلام. وفي العيد يا إخوان يحصل الاجتماع ويحصل الائتلاف والفرح والسرور. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تحصل الألفة بين أفراد البيت الواحد، وهكذا تحصل الألفة بين الجيران والأقارب وأهل البلد، ويلبسون أجمل الثياب، يغتسلون ويتطيبون ويلبسون أجمل الثياب، أجمل الثياب. وهكذا أيضا يوسع الرجل على أفراد أسرته، على أفراد أسرته، ويعلم أعداؤنا أن في ديننا فسحة، أن في ديننا فسحة. فما أعظم ما جعله الله عز وجل في أعياد المسلمين، في أعياد المسلمين. قال رحمه الله تعالى: قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، قبل الخطبة. وهنا في هذا الحديث بين رحمه الله تعالى أمرا مهما جدا، ألا وهو أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة، صلاة العيد تكون قبل الخطبة، على العكس مما يقع في يوم الجمعة. في يوم الجمعة الخطبة أولا ثم الصلاة ثانيا، ثم الصلاة ثانيا. وأول المسائل التي نستفتح بها هذا الباب حكم صلاة العيد. اختلف العلماء في حكم صلاة العيد، فالذي عليه الجمهور من أهل العلم، وماذا نعني بالجمهور؟ ماذا نعني بالجمهور يا أبا الفاروق؟ أكثر العلماء. فالذي عليه الجمهور من أهل العلم هو أن صلاة العيد سنة مؤكدة، يعني إذا قام بها العبد يؤجر، وإذا تركها لا يأثم، لكنها سنة وليست كسائر السنن، وإنما مؤكدة، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، يحافظ عليها. واستدلوا على أنها سنة مؤكدة بما جاء في حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه المتفق عليه في قصة سؤال ذلكم الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم. أتى أعرابي ثائر الرأس فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترض الله عليه من الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. إيش معنى إلا أن تتطوع؟ أي إلا أن تزيد فتتنفل. فقالوا يدخل في قوله إلا أن تتطوع صلاة العيد، صلاة العيد. وهذا الذي رجحه الإمام ابن المنذر، وظاهر ترجيح الإمام أبي محمد ابن حزم رحمة الله عليهم. وذهب بعض العلماء إلى أن صلاة العيد فرض على الكفاية. فرض على الكفاية، إيش معنى فرض على الكفاية يا أبا مصطفى؟ أحسنت، إذا قام به البعض سقط الإثم والحرج عن الآخرين. طيب، وإذا لم يقم به أحد؟ وإذا لم يقم به أحد فماذا؟ إذا لم يقم به أحد، كل واحد مستأمن على الثاني، فما هو الحكم؟ كيف ستقع واجبة؟ لازم. فإذا لم يقم به أحد ماذا؟ يأثم الجميع. أحسنت، وهذا معنى قولهم فرض كفاية أو واجب على الكفاية. وهذا القول بأن صلاة العيد فرض على الكفاية هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وقال به بعض الشافعية وجماعة من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأنها صلاة ليس لها أذان وليس لها إقامة، قالوا فهي أشبه ما تكون بصلاة الجنازة، وصلاة الجنازة تعتبر من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن صلاة العيد تعتبر فرضا على الأعيان، على الأشخاص، فرضا على كل بالغ عاقل مقيم مستطيع أن ماذا؟ أن يخرج إلى صلاة العيد. وقالوا من تركها لغير عذر فإنه يأثم، فإنه يأثم. وهذا هو قول الحنفية، وهكذا أيضا أحد قولي الإمام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلكم رواية عن الإمام أحمد، وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا تلميذه ابن القيم، وهكذا العلامة الصنعاني والشوكاني وكلاهما يماني، وأيضا رجحه غيرهم كالعلامة الألباني وشيخنا الوادعي وغيرهم من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة فيها يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى صلاة العيد، ومنها ما سيأتي معنا حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يخرج إلى العيدين العواتق وذوات الخدور والحيض. من هي العاتق؟ سيأتي معنا أنها الشابة أول ما تبلغ، وذوات الخدور، والخدور جمع خدر وهو الخباء الذي يضرب للشابة في البيت فتمكث فيه لمزيد من التستر، وكذلك لكي يصفو لونها وبشرتها إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. وهكذا الحيض جمع حائض، جمع حائض، غير أن الحائض لا تصلي. إذا قام الناس إلى الصلاة رجع الحيض إلى المؤخرة، فيشهدنا الخير ويسمعنا دعوة المسلمين. قالوا: أيها أولى بالخروج إلى الصلاة؟ شابة عاتق وذات خدر وامرأة حائض، أم الشاب القوي والرجل الفتي؟ والرجل الفتي. وهكذا استدلوا بغيرها من الأحاديث التي سيأتي معنا مذاكرة جملة منها، مذاكرة جملة منها. حتى المرأة التي ليس لها جلباب، ليس معها خمار تتستر به، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتلبسها أختها من جلبابها. ولهذا أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى كما في المصنف عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين، الخروج إلى العيدين. فالقول بأن صلاة العيد واجبة على الأعيان يا إخوان قول قوي، وتدعمه وتقويه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله أي قول ابن عمر هاهنا: يصلون العيدين، يصلون العيدين، أي صلاة العيدين. وصلاة العيد يا إخوان أين تصلى؟ هل تصلى في المسجد أم أنها تصلى في المصلى؟ ذهب الشافعي رحمه الله تعالى. ما اسم الشافعي؟ ما اسم الشافعي؟ نعم، محمد ابن إدريس أبو عبد الله الشافعي القرشي رحمه الله تعالى، كان يلقب بناصر السنة. الشافعي كان يلقب بناصر السنة. الشافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه يستحب أن تصلى صلاة العيد في المسجد الجامع إذا كان واسعا يسع المصلين، يسع المصلين. ذكر بعض الشافعية أن سبب هذا القول هو لشرف المسجد، لشرف المسجد على غيره من المواضع الأخرى، والذي عليه الجماهير من أهل العلم إلى أن السنة في صلاة العيد هو أن تكون في المصلى، أن تكون في المصلى. لماذا؟ قالوا: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخرج من مسجده المسجد النبوي الذي الصلاة فيه تعدل كم؟ 1000 صلاة. فيما عداه من المساجد إلا المسجد الحرام، يخرج من مسجده إلى المصلى فيصلي بالناس صلاة العيد. وهكذا كان يفعل أصحابه، أبو بكر يخرج إلى المصلى، وعمر وعثمان وعلي يخرجون إلى مصلى العيد، مصلى العيد. ولو كانت السنة والأفضل هي صلاتها في المسجد لصلاها عليه الصلاة والسلام في المسجد. إذن السنة هو أن تصلى في المسجد إلا لعذر. مثل ماذا عذر يا إخوان؟ يا أبا طاهر مثل ماذا عذر يجعل صلاة العيد بدلا من أنها في المصلى تكون في المسجد؟ مطر، الدنيا مطر فتصلى في المسجد، برد شديد، أقول شديد، يشق على الناس أن يخرجوا إلى المصلى، ريح شديد يشق على الناس أن يؤدوا صلاة العيد في المصلى وغيرها، فعندها تؤدى في المسجد، تؤدى في المسجد. جاء في حديث أبي هريرة أن الناس أصابهم مطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم صلاة العيد في المسجد. هذا لم يصح، هذا لم يصح. جاء من طريق عيسى ابن عبد الأعلى الفروي وهو مجهول، وهو مجهول. إذن لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عام واحد خرج أو دخل وصلى العيد بالمسجد، وإنما الثابت عنه أنه كان يصليها في المصلى، لكن كما سبق تجوز في المسجد إذا كان هناك عذر. بعض أهل العلم كما ذكر ونقل عن العلامة أحمد ابن محمد شاكر كما في شرحه على سنن الترمذي ذكر أن صلاة العيد في المسجد تعتبر بدعة، تعتبر بدعة. والذي يظهر يا إخوان أنه لا يصل إلى حد البدعة، لكن هو يعتبر مخالفا للسنة، مخالفا للسنة. وقوله يصلي العيد قبل الخطبة، يصلي العيد قبل الخطبة، هذا ظاهر يا إخوان، وعليه عمل المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. قال ابن قدامة رحمه الله كما في كتابه المغني قال: لا نعلم خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية، إلا عن بني أمية. من بنو أمية؟ بنو أمية المقصود به أمية ابن عبد شمس القرشي. وبنو أمية بدأ حكمهم بالصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان، صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، نسبه بعد ذلك كنسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء بعده ابنه يزيد ابن معاوية، وبعد يزيد معاوية ابن يزيد، ثم انتقل الحكم إلى بني مروان، مروان ابن الحكم. هنا في عهد مروان ابن الحكم قدموا الخطبة على الصلاة، قدموا الخطبة على الصلاة. لماذا قدموا الخطبة على الصلاة؟ لأن بني أمية ولا سيما من جاء بعد معاوية كانوا يتكلمون في أهل البيت ويقعون في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس إذا قاموا يخطبون خرج الناس وذهب الناس ولا يحضرون الخطبة. إذن ما هو الحل؟ قال: ما في إلا نقدم الخطبة على الصلاة. وماذا سيلزم الناس؟ أن يسمعوا إلى خطبتنا، وهذا الفعل لا يجوز. ذكر الإمام ابن قدامة قال: وروي عن عثمان وابن الزبير أنهما فعلاه، يعني قدم الخطبة على الصلاة. قال: ولا يصح ذلك عنهما، ولا يصح ذلك عنهما، ولا يعتد بخلاف بني أمية. لماذا؟ قال: لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم، قال: ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وقد أنكر عليهم فعلهم، وعد بدعة ومخالف للسنة. وممن أنكر عليهم أبو سعيد الخدري، لما جاء مروان يريد أن يخطب قبل الصلاة قال أبو سعيد: الصلاة أولا، يعني هذه السنة التي اعتادوا عليها منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا لم يستجب مروان، فصلى أبو سعيد مع مروان ولم يشق عصا ولم يخلع يدا من طاعة، وهذا فيه أن إذا قدمت الخطبة على الصلاة، الصلاة صحيحة وليست باطلة، لكن هذا الفعل يعتبر بدعة، فإذن ماذا؟ إذن الصلاة تكون قبل الخطبة، قال رحمه الله تعالى، وذكر العلماء يا إخوان يعني من المسائل المتعلقة بصلاة العيد أنه على الصحيح يا إخوان لا يشترط في صلاة العيد عدد معين، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، هو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية: لا يشترط عدد، في العيد عدد، لا 40 ولا غير 40، وما صحت به الجماعة صحت به الجمعة، وهكذا أيضا صحت به العيدين، وخالف في هذا بعض العلماء فقاسوا العيد على الجمعة واشترطوا لها ما كانوا قد اشترطوا له في الجمعة، وهو 40، والصحيح أن ذلك لا يشترط. طيب، هل تجب العيد على المسافر؟ هل يجب عليه أن يصلي العيد؟ الجواب: لا، لا يجب عليه أن يصلي العيد، ولهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد حال سفره، على سبيل المثال في حجة الوداع لم يصلي العيد، وهكذا في فتح مكة لم يصلي العيد عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي عليه جمهور الحنابلة هو رواية عن أحمد، وكذلكم أيضا قال به غير واحد من أهل العلم، ورجحه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ويشترط يا إخوان لصلاة العيد دخول الوقت. متى يدخل وقت صلاة العيد؟ صلاة العيد يا إخوان وقتها على الصحيح هو وقت صلاة الضحى، تبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي زوال وقت الكراهة، ويستمر وقت صلاة العيد إلى ما قبل زوال الشمس، هذا كله وقت لصلاة العيد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة العيد، ولا سيما في عيد الأضحى كان يعجل بالصلاة لكي يرجع الناس بعد ذلكم ويذبحوا أضاحيهم، وأما في عيد الفطر فكان يؤخر قليلا. لماذا؟ لكي يتمكن الناس من إخراج زكاة فطرهم أكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من فاتته صلاة العيد جماعة، صلى الفجر قال سأريح قليلا، يا أولاد صحوني، يا زوجة أيقظيني، قالوا طيب أبشر، ونام صاحبنا ولم يستيقظ إلا بعد خروج الناس من صلاة العيد، ماذا يفعل؟ نعم يا أبا عبد الله، يقضيها، يعني يصليها. كيف يصليها؟ نعم، على كيفيتها وهيئتها. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين، يعني يصلي ركعتين على هيئة صلاة العيد المعروفة، صلاة العيد المعروفة. قال رحمه الله تعالى: قال وعن البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، بعد الصلاة، أي بعد صلاة العيد، قال: فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. ونسك نسكنا أي ذبح الأضحية. قال: فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. ومن نسك قبل الصلاة أي ذبح الأضحية قبل الصلاة، قال: فلا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء ابن عازب قال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة. ماذا فعل البراء ابن نيار؟ نعم يا خانة، شهر رمضان. ماذا فعل البراء ابن نيار؟ أعيد. قال البراء ابن نيار: قال يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة. الشاة معروفة، الشاه الغنم أنثى الماعز. قال: إني نسكت شاتي قبل الصلاة. ماذا فعل؟ نعم، ماذا يسمى سكين في اليد، ويأخذ هذه الشاه ويضجعها ويقطع ما يحتاج أن يقطع؟ ماذا يسمى؟ ذبح. طيب، إذن ماذا فعله؟ ذبح قبل صلاة العيد. يجوز أن يذبح الأضحية قبل صلاة العيد؟ يجوز؟ لا، أحسنت، لا يجوز. قال: قبل الصلاة، قال: وعرفت. من القائل؟ أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب. قال: وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، قال: وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح، في بيتي. قال: فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي إلى الصلاة، قبل أن آتي إلى الصلاة. وقوله وتغذيت أي أكلت أكلة الغداء. قيل أكلة الغداء هي ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. قالوا أكلت الغداء، أكلت الغداء. والغداء هو ما يؤكل في أول النهار، ما يؤكل في أول النهار. الآن استمع إلى جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال البراء ابن عازب قال فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، أي أنها لا تصح أضحية، وإنما هذا لحم تأكله أنت وأهلك، أنت وأهلك. فقال يا رسول الله، فقال يا رسول الله فإن عندنا عناقا، فإن عندنا عناقا. والعناق هو الأنثى من المعز لكنها صغيرة، قيل سنها لا يزيد على 4 أشهر، وقيل أن سنها لا يتجاوز السنة، لا يتجاوز السنة. ومعلوم في أحكام الأضاحي أنه يشترط في صحة الأضحية أولا أن تذبح في الوقت المحدد شرعا وهو بعد صلاة العيد، ثانيا أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا وهو، يا أبا يحيى سن الأضحية المعتبر شرعا سنة إذا كانت ماعز، وإذا كانت من الضأن فيجزي. طيب أقل من سنة، أحسنت. طيب إذا كانت من الضأن فيجزي أن يضحي بالجذع، والجذع من الضأن هو ما بلغ كم؟ 6 أشهر، 6 أشهر. إن الجذع من الضأن يوفي ما يوفي الثاني من غيره، أكذا قال عليه الصلاة والسلام. وكان يقول نعمة الأضحية الجذع من الضأن، الجذع من الضأن. وإذا كانت من البقر، وإذا كانت من البقر، نعم أن تكون قد أكملت 2 سنين. طيب وإذا كانت من الإبل يا أبا زيد، يعني 4 5، نعم أحسنت، بخلت علينا بالخامس. إذن إذا كانت من الإبل فتكون قد أكملت 5 سنوات، هذه تكون مسنة. ولهذا في حديث جابر قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يتعسر عليكم، فتذبحوا الجذع من الضأن. وقوله إلا أن يتعسر عليكم هاهنا ليس يعتبر شرطا، وإنما يجوز أن يضحى بالجذع من الضأن ولو مع وجود المسن من غيره، المسن من غيره. نعود يا إخوان إلى هذا الصحابي الجليل الذي ذبح قبل صلاة العيد. قال فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين. عناق لم تبلغ سنة لكنها ثمينة، وعندي أفضل من شاتين، أفضل من شاتين. قال أفتجزئ عني؟ قال نعم، قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. يعني هذا خاص بمن؟ بأبي بردة ابن نيار رضي الله تعالى عنه. قال ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني عن أحد، عن أحد غيرك. وهذا فيه كما سبق بيان أولا لوقت ذبح الأضحية وأنه يكون بعد صلاة العيد، واشترط بعضهم أن ينتظر بعد الصلاة إلى أن ينتهي الإمام من الخطبة ويذبح الإمام واكتفى بعضهم بمجرد الصلاة، صلي، إن شاء رجع بعد الصلاة وذبح أضحيته، فذلك مما يجوز. قال رحمه الله تعالى، وهنا مسألة يا إخوان تتعلق بالأضحية، ألا وهي حكم الأضحية. حكم الأضحية هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، والذي عليه الجماهير من أهل العلم أن الأضحية سنة وليست بواجب، أنها تعتبر سنة. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي أمر بالأضحية، بل ربنا تبارك وتعالى يقول فصل لربك وانحر. النحر هنا قيل نحر الأضاحي، والصلاة هي صلاة العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأضحية، وهذه الأوامر جعلها الجمهور من أهل العلم للاستحباب، وجعلوا الصارف لها من الوجوب إلى الاستحباب ما جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلع هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره شيئا. وهذا القول كما ذكر النووي قال به أبو بكر وعمر وبلال وأبو مسعود البدري، وذكر جماعات من السلف ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أنها مستحبة، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، طيب نقف هنا ونكمل تتمة أحاديث هذا الباب في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.